الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر والدروس التي نستفيدها من حياة الأنبياء عليهم السلام، وكنا قد تحدثنا بشيء من التفصيل عن نبي الله جل وعلا إبراهيم الخليل، وذكرنا شيئا من صفاته وأخلاقه ودعوته، وقد بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته لأبيه، ثم انتقل بعد ذلك لدعوة قومه، فبدأ أولا بمناظرتهم في عبادتهم للعلويات، للكواكب والشمس والقمر، ونظرهم في ذلك، وذكرنا ما كان بين إبراهيم وبين قومه من المناظرة في أحقية وإلهية هذه الكواكب أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم إن إبراهيم عليه السلام كذلك أيضا ناظر قومه في عبادتهم للأصنام، فإن إبراهيم خرج إلى عيدهم، وإبراهيم فيه حرقة في نفسه على ما يفعله قومه، فقال تعالى: فرغ إلى آلهتهم، أي ذهب مسرعا متخفيا، فدخل على الآلهة فوجدها في بهو عظيم ومكان متسع، وقد وضع لها الطعام، فدخل عليها وجد الطعام كما هو لم يتغير، فقال لهم: ألا تأكلون؟ وألا يفعله بعض الجهال الآن عندما يذهبون ويضعون شيئا من الطعام عند أناس يظنون فيهم خيرا، وربما أولئك الناس قد هلكوا وماتوا، فيضعون لهم الطعام والشراب، وكما يفعل الآن عبدة الأصنام يضعون الطعام والشراب لهم. فقال إبراهيم على سبيل التوبيخ والاستنكار: ألا تأكلون؟ كأنه عليه السلام يحاججهم ويحاجج قومه كذلك: ما لكم لا تنطقون، لا تتكلمون، لا تأكلون، لا تنطقون، عبروا عن رأيكم. فراغ عليهم ضربا باليمين، أي كسرها عليه الصلاة والسلام، فأقبل القوم إليه يزفون، فواجههم قال: تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وفي آيات أخرى يقول تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فقولهم بل وجدنا أباءنا هذه التي يسمونها الحيدة في الجواب، أي حادوا في الجواب، وهو ما قال لهم هل كان يعبدها آباؤكم أو لا، وإنما قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فحادوا عن الجواب ولم يجيبوا على هذا السؤال، والمفروض أن يكون جوابهم بنعم أو لا، لكنهم قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. هذا اعتراف منهم على أن هذه الآلة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع. وذلك يقول الله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال يعني كأنهم في كلامهم هذا محبون للحق وأنهم يتبعونه، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، فكان جوابه قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هددهم إبراهيم عليه السلام بأنه سيكيد هذه الأصنام، فقال تعالى فجعلهم جذاذا أي حطمهم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وهذا فيه إشارة إلى غيرة الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي لا يرضى أن يعبد أحد غيره، فإبراهيم كسر جميع الأصنام إلا الكبير لعلهم إليه يرجعون، كأنه يقول لهم كما أن هذا الكبير غار من هذه الأصنام أن تعبد، فالله جل وعلا يغار أن يعبد غيره. وها هنا قد أقسم، والقسم حين يكون بلفظ وتالله وبالله وتالله، كل هذه أنواع من القسم، تالله لأكيدن أصنامكم. وقال بعض العلماء أن إبراهيم قال هذا في نفسه ولم يخبر ذلك قومه، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته لما قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، أي هذه المقولة قال أنتم شر مكانا أي قالها في نفسه. فإذا إبراهيم عليه السلام قال وتالله لأكيدن أصنامكم، يحدث نفسه على هذا القول، فإذا إما أن يكون قالها في نفسه وإما أنه أسمعهم، ولذلك ولعل أنه أسمعهم هو الوجه الأظهر، لأنهم قالوا عندما رأوا أصنامهم حطمت قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم أي يهدد بكسرها، فلما رجعوا وجدوا الآلهة مكسرة محطمة جذاذا كما أراد إبراهيم عليه السلام، فاستغربوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فقول الله جل وعلا سمعنا فتى يذكرهم أي يذكرهم بالعيب والنقص وأنها لا تستحق أن تعبد إذ لا تضر ولا تنفع، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وهذا هو الذي يريد إبراهيم عليه السلام، يريد أن يتكلم أمام أعين الناس جميعا كما فعل موسى، قال عندما قال له فرعون قال موعدكم يوم الزينة أي يوم العيد وأن يحشر الناس وضحى حتى يرى الناس جميعا هذا الانحراف والضلال وهذا السفه الذي هم فيه. فلما جمعوا الناس قالوا له أمام الناس أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فكان جوابه قال بل فعله كبيرهم هذا، يشير إلى الصنم الكبير، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانت لكم عقول تعقلون ما تقولون فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني أقروا في أنفسهم أن كلامه صحيح، لماذا تركتم إنكم أنتم الظالمون، أي كلامه صحيح أن في ماذا في أنكم تركتم هذه الآلة دون حراسة وتركتم إبراهيم يكسرها، فأنتم حينئذ ظالمون تستحقون ما أصابكم. وهذا ما أراده إبراهيم بأنهم اعترفوا أمام الناس جميعا. قال لهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أرادهم أن يعترفوا أمام الناس مرة ثانية أن هذه الآلهة لا تنطق. فقامت الحجة عليهم. وفي الحقيقة هناك تفاصيل أخرى تتعلق بتتمة هذا الحوار الذي كان بين إبراهيم، وقد وصلوا إلى قناعة بأن هذه الآلهة لا تستحق عبادة ولا تكسب لمن يعبدها نفعا ولا تضر عنه سوءا، ولكن مع ذلك جحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ولتتمة هذا الحديث نرجع الكلام إلى اللقاء الآخر لما حصل بعد ذلك بعد هذه المحاورة ومناقشة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا إلى مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا أبو عبدالله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبدالله. الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
شيخ، عندي سؤال. ممكن مثلا شخص يقول، مثلا في شخص قال أنا أبغى 3000، والشخص الثاني يقول لا والله ما بعطيك 3000، هل هذا عليه كفارة أو شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. أياك الله. جيف الشيخ سؤال عبد الله، بالنسبة لل يقول كفارة اليمين، إذا مثلا يقول شخص قال لآخر أنا أريد منك 3000 دين، فيقول رد الطرف الآخر لا والله لن أعطيك، فيقول في هذه الحال هل عليه شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن اليمين التي تترتب عليها الكفارة ويجب فيها الوفاء وعدم الحنث إذا كان هذا المحلوف طاعة لله سبحانه وتعالى ويحقق مصلحة للعبد من غير مضرة على غيره، فإن هذه اليمين هي التي تنعقد على قلبها صاحبه، وليس في ذلك لفظ معين إلا ما كان صريحا في انعقاد القلب، والذي يوضح ذلك هو سياق الحال. وذلك للجواب على هذا السؤال وجهين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم وعلى الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، تفضل.
سؤالين اليوم بس. نعم. سؤالين هذا طبعا لازم ما هو يعني يمكن للتعلم والاستفادة فقط، يعني الدكتور يكون الإنسان عم مرتكب السؤالين. نعم. الأول بالنسبة لما إذا كان هناك مالا مشكوك فيه مثلا، وكان ربا لشخص معين مثلا، هل ممكن يستثمر هذا المال في المولى في تجارة أو شيء ثم يقوم برده؟ واضح السؤال؟
يرده لمن؟
يتصرف يصدق أو مثلا
يتصدق بها إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للسجود السهو بالنسبة للمأموم، ففي يعني في غلط فيه كثير جدا، هل هو المأموم تابع للإمام مثلا حتى في سجود السهو إذا استهل المأموم؟
إن شاء الله.
هل يتبع عنه الإمام أم لا هو يقوم بسجود السهو؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح. نعم، جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نكمل فضل الشيخ لله الإجابة على السؤال أبو عبد الله. ذكرتم فضل الشيخ أنه أكثر من وجه لمسألة الكفارة في الحلف.
نعم، فالذي يحلف فقد يكون هذا الحلف قد انعقد عليه قلبه، فهذا هو الذي يجب على الإنسان أن يوفي فيه بحلفه، وإذا حنث فيه فإن عليه الكفارة. ونوضح ذلك في صورة الجواب على سؤال الأخ السائل. فالأخ السائل يسأل يقول أن أحدا قد طلب مالا من أحد فقال والله لا والله ما أعطيك أو قال والله ما أعطيك، فقد يكون هذا من باب لغو اليمين، فهو يقول له أعطني يقول لا والله ما أعطيك، يعني لا يقصد أنه يحلف وإنما يقصد أنه لا يرغب في أن يعطيه المال، لأنه ربما أن يكون محتاجا إلى المال أو أن هذا المال متعلق بحق للغير أو يكون قد خصصه لاستثمار معين، فهو لا يريد أن يعطيه، لا يقصد من ذلك انعقاد قلبي بالحلف، وإنما جرى على لساني أنه يقول لا أريد أن أعطيك لعدم رغبتي، فقال والله ما أعطيك لا والله ما أعطيك هكذا يعني، ويجري على لسانه ولا يريد أن ينعقد يمينه عليه، فهذا يعتبر من يمين اللغو، وإذا حنث فيه فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي آية أخرى بما كسبت قلوبكم. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن يكون هو قد يعرف أنه قد طلبه من قبل وأعطاه ولم يوفي ويرجع المال إليه، فيأتي ويسأله مرة أخرى فيطلب منه يقول أعطني قال والله لا أعطيك، أي تنعقد قلبه عزما على أنه لا يعطيه قسما وحلفا بالله أنه لن يعطيه لأنه لا يستحق، فهذا عليه الكفارة إن حنث في ذلك. فإذا سياق الحال هو الذي يوضح انعقاد القلب على هذا اليمين أو عدم انعقاد القلب على هذا اليمين.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم، كيف حال الشيوخ؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يبارك فيك أخ محمد.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
لو سمحت عندي سؤال، امبارح صليت صلاة الظهر سبحان الله.
نعم.
على الركعة الثانية وأنا بالتشهد استهيت وسلمت، فلما سلمت تذكرت أني أنا صليت فقط ركعتين من أصل أربعة، فتذكرت الحادث اللي صارت مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه المأمومين قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال لا، فقام وكمل الصلاة، فأنا كملت الصلاة يعني قمت على طول وجيت كمان ركعتين، صليت كمان ركعتين، فما بعرف صحيح ولا مش صحيح ولا لازم أعيد الصلاة. وجزاكم الله
أنت
خير.
كنت منفرد أو مع الإمام؟
لا والله مع الإمام، كنت متأخر حتى يعني طافت علي ثلاث ركعات سبحان الله.
يعني أقصد أن لما حصل لك هذا الأمر كنت منفرد، انفصلت عن الإمام.
انفصلت على الإمام، نعم صحيح، انفصلت على الإمام.
طيب
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
الله يبارك فيك، الله يحفظك، جزاك الله خير، حياك الله. نعم نجيب الشيخ. سؤال الأخ عمر يقول إذا كان هناك مال مشكوك فيه أو محرم كمثلا الربا، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن يستثمر الشخص هذا المال في تجارة مثلا، ثم المال الذي يعني هو من الربا يتصدق به يتخلص منه؟
المال الذي عند الإنسان إما أن يكون مالا طيبا وإما أن يكون مالا خبيثا، فأما المال الطيب فهو الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وهو ما كان أخذه من طريق حلال، والله جل وعلا أمرنا أن نأكل الطيب من كل شيء، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالإنسان مأمور أن لا يأكل وأن لا يكسب إلا ما كان طيبا، وبناء على ذلك فالمال الطيب هو المال الذي يشرع للإنسان أن ينتفع منه وأن يأكل منه أو يتجر به أو يستفيد منه، سواء كان ذلك في طاعة الله وذلك ببذل ما وجب عليه في هذا المال أو إنفاقه فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الصدقات، أو انتفاعه بما هو حلال طيب عليه طيب له، كان يأكل أو يشرب أو يسكن من هذا المال. فهذا هو المال الطيب الذي يكون عند الإنسان سواء ينفقه أو يبقيه عنده. وأما المال الخبيث والمال المحرم فإن هذا المال يجب على الإنسان أن يتخلص منه بالأوجه الشرعية الصحيحة وأن لا يبقيه عنده. ولذلك العلماء يقررون في مسائل الزكاة أن المال متى ما وجب على الإنسان فيه الزكاة فإنه يلزمه ويجب عليه أن يخرج هذا المال، لأن هذا المال يفسد، أي المال الذي يجب على الإنسان أن يؤديه من ماله متى ما أبقاه فإن هذا المال يفسد على الإنسان ماله الطيب. وفي ذلك مفاسد كثيرة، أي بقاء هذا المال عنده، إذ لا يعلم الإنسان أنه قد ربما تأتيه المنية، تأتيه المنية، فحينئذ يختلط ماله الطيب بماله الخبيث فيذهب لورثته. ومن ذلك أيضا أن الإنسان قد يخطئ فيستعمل، بدل أن يستعمل المال الطيب يستعمل المال الخبيث. ولذلك الأموال المحرمة لا يجب على الإنسان أن لا يبقيها عنده، لأن هذه الأموال تفسد طيب ماله. وكيف يتخلص من هذا المال؟ يتخلص من هذا المال بأن يعطيه لفقير أو مسكين، أو يساهم في حفر بئر أو بناء مستشفى أو طريق أو منفعة عامة، فيقصد من ذلك نفع غيره من غير أن يدخل في عبادة محضة. فلا يأخذ مثلا هذا المال ويبني به مسجدا، لا يأخذ هذا المال ويشتري به مصحفا، وذلك لأن هذه عبادات محضة لا يجوز للإنسان أن ينفق فيها إلا الطيب من المال. أما أن يعطيه لأن يأكل منه فقير أو مسكين فهو ينوي بذلك التخلص من المال ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بإطعام المسكين أو حفر البئر أو شق الطريق أو بناء المستشفى، لأنه لا يقصد من ذلك حينما يتخلص من هذا المال، لا يقصد من ذلك التقرب إلى الله بهذا المال، وإنما يقصد أن يتخلص من هذا المال وأن ينتفع به غيره، لا على وجه الصدقة وإنما على وجه التخلص من هذا المال، وهو بهذه النية أي نية التخلص يؤجر على ذلك. فلا نقول له خذ هذا المال وارمه في البحر أو احرق هذا المال أو ادفنه في التراب، لا، وإنما نقول أعطه كي ينتفع منه فقير أو مسكين أو مريض أو منفعة عامة، ولكن لا يجعل هذا المال في منفعة محضة كمصحف أو مسجد أو نحو ذلك من العبادات المحضة. إذن هذا المال لا يجوز له أن يستثمره وأن يبقيه، لأن هذا المال مما يجب التخلص منه، ناهيك عن المفاسد التي لربما تحصل بإبقاء المال الخبيث بين المال الطيب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ عمر يقول: المأموم إذا سهى في الصلاة، فيقول فضل الشيخ كيف يتصرف؟
أظن أن الأخ سأل يسأل عن السهو.
لا شيخ هذا سؤال سؤال آخر محمد. السؤال الأخ عمر يقول المأموم
مع الإمام
إذا كان مع الإمام,
مع الإمام
وسهى في الصلاة,
نعم
سهل المأموم في الصلاة ماذا يفعل؟
نعم لعل الآن يشترك معنا سؤال الأخ السائل الذي سأل والذي كذلك أيضا سأل عن السهو, السهو المنفرد أو سهو من انفصل على الإمام. حال هناك حالات كثيرة بين الإمام والمأموم في السهو, فإما أن يكون سهو المأموم مع الإمام, وهذا السهو قد يكون سهوا في ركن, وقد يكون سهوا في واجب, وقد يكون سهوا في سنة. إذن فالمأموم تعرض له هذه الأحوال الثلاث, فإن سهى المأموم في ركن من أركان الصلاة فإما أن يدرك المأموم إمامه في هذا السهو, وإما أن لا يدركه. الجواب شوي يحتاج إلى تركيز وتفصيل, وهي هذه الصور تقع للإنسان في بعض الأحيان. فقد يكون السهو في ركن من الأركان, وأضرب لذلك مثلا حتى يتضح المقام. لو أن الإمام يصلي في المصلى, لا نقول مسجدنا, هذا يحدث في المصليات, يأتي المأموم ويكون أيضا كذلك في مصليات النساء. المصلى يكون عادة من غير ميكروفون, وهناك صفوف تتصل خارج هذا المصلى. طيب فأحيانا يغلق الباب ولكن هو يسمع التكبير, فيأتي المأموم فيصلي خلف هذا الإمام, أو تأتي النساء يصلين فيدخلن مع الإمام ولا يعرفن هل هو في القيام إن كان مثلا في السرية, أو هو في السجود الأول أو في السجود الثاني, فلا يعرفون فيدخلون فيكبرون تكبيرة الإحرام, يكبر تكبيرة الإحرام ومثلا ويبقى واقف, يتفاجأ أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده, وهو كان يقرأ الفاتحة, فتفاجأ أن المأموم قرأ سمع الله لمن حمده. فها هنا ماذا يصنع المأموم؟ المأموم ها هنا نقول له اركع, ثم بعد أقول سمع الله لمن حمده, وادرك السجود مع الإمام. هنا حصل سهو في ركن, ولكن أمكن للمأموم أن يدرك الإمام في صلاته, فهنا نقول في هذه الحالة يركع المأموم ثم يرفع ثم بعد ذلك يدرك, لأنه حينما حصل له هذا السهو لم يحصل السهو منه قصدا وإنما خطأ. كان ينام, قد يحصل أنه أن المأموم يسهى تأتيه غفو هكذا فلا يسمع التكبيرة, ثم يتفاجأ أنهم جلسوا بين السجدتين, فهو نقول له اسجد مباشرة ثم أرجع واجلس معهم وأكمل. فقد يكون السهو أحيانا بسبب جهل المأموم بوضع الإمام, أو يسهل تحصل له غفوة فلا ينتبه, وإلا بهم قد تجاوزوا الركن الذي كان فيه, فنقول له ارجع وأدي الركن وأدرك المأموم. ومثل هذا السهو بإمكان المأموم أن يدركه. إن سهى المأموم في أمر ولم يمكنه أن يدرك الإمام فكذلك أيضا هذا له أحوال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ, نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. مع عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بالنسبة للأضاحي, هل يعني الأضحية فرض أو سنة مؤكدة؟ وإذا كان فرض على من يجب؟ مثلا إذا الأب مش موجود فقط الأم والأخوة, فعلى من يجب يعني اللي يقوم بالأضحية؟ وإذا ما كان مثلا فرض, هل الشخص القادر على أن يعني مثلا يضحي يصير يعني عليه شيء من الإثم أو عادي؟
إن شاء الله.
يعطيكم
العافيه. جزاك الله خير ام عبد الله، تسمع ان شاء الله الاجابه. نعم اخ اوس تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ اوس تفضل.
حياكم الله، عندي استفسارين بالله اذا ممكن للشيخ.
نعم نعم تفضل.
الاول هو الوالده عاده ما تصوم لعذر صحي يعني، الاطباء يعني مانعينها، فهي عايزه تخرج يعني كفاره صيامها في شهر رمضان نفسه، بس هالسنه لسبب ما تاخرت ما اطعمت يعني ما اطعمت على فتره عدم الصيام وخلص شهر رمضان، فالحين هي ناويه او هي تسال يعني هل من الممكن ان هي مثلا تضحي في فتره عيد الاضحى والاضحيه اللي هي اذا تخرجها مثلا توزعها على الفقراء، هل هذا ممكن انه ينوب عن كفاره الصيام؟ هي اول سؤال للشيخ.
يعني تقصد الاضحيه تنوي ان هذه الاضحيه بدل كفاره الصيام؟
غير اضحيه العيد اخوي كريم، يعني مثلا اضحيه ثانيه، مثلا هي تضحي كخروف ثاني مثلا بتوزع على الفقراء بنيه ان هي اطعام للناس يعني.
ان شاء الله.
هذا اول سؤال، واذا ما يعني اذا هذا غير مقبول فما ممكن تعمل الوالده، شو الحل الوالده بهالحاله مثلا؟ لانه العالم ما نصايمين هلا، منين بتلاقي صائم ان طعميه كمثال يعني.
ان شاء الله.
اوكي هذا اول سؤال اخوي. سؤال ثاني، هلا هي كمان بعد عيد الاضحى ناويه ان او هي حتى بعيد الاضحى ناويه تضحي عن والدها ووالدها المتوفين يعني، ويعني بشكل عام يعني ان تنوي الثواب لهم، هل هذا الشيء جائز؟ اذا هي شملتهم مع الاضحيه السنويه اللي هم يضحون فيها، هل هذا يجزي يعني في ناس يعني تزيد يعني ممكن تنوي عنهم كمان غير عن العائلة، تنوي عن الوالد والوالدة المتوفيين، هل هذا شيء جائز؟
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي، تسمع إن شاء الله رد. نعم نعود فضل الشيخ للسؤال الأخ محمد عمر بالنسبة لسجود السهو إذا كان مع الإمام أو كان منفردا.
طيب حتى لا يعني المسألة فيها تفصيل طويل جدا، لكن نحاول أن نختصر القول حتى يكون ذلك واضح. فالحالة الأولى وتكون الأمثلة واضحة وسريعة، الحالة الأولى قلنا أن يحصل سهو من الماموم في ركن وبإمكانه أن يدرك الإمام، فهنا نقول له أرجع وأدرك الإمام ثم أكمل معه الصلاة. نأتي إلى الحالة الثانية وهي أن يكون السهن في واجب من الواجبات أو يكون في سنة من السنن. فلنفترض أن الإمام المأموم ركع ونسي أن يقول مثلا سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، أو نسي أن يقول الله أكبر وهو مع إمامه، فكل هذا الخطأ معفو عنه لأن الإمام يحمله عنه، فلا يأتي مأموم وهو يصلي مع الإمام، الإمام سلم من الصلاة ويأتي ويسجد السهو، هذا يخالف السنة. إذا حصل السهو للمأموم أو شك في الصلاة وهو يصلي فيقول الشك فيه سجود السهو، نقول له هذا إذا كنت لوحدك أو كنت أنت الإمام، أما أنت مأموم خلف الإمام فأي سهو يطرأ عليك في نفسك، أي قول من الأقوال في صلاتك مما يجب عليك التسبيح والتحميد أو تكبيرات الانتقال نسيتها، فكل ذلك معفو عنك، أو أي سنة من السنن في الصلاة فإنها إن سهيت عنها فالإمام يحملها عنك ولا تسجد للسهو ما دمت مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. فإذا لا يأتي أحد يسلم مع الإمام وهو قد سلم مع الإمام يأتي ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم بعد ذلك يسلم تبع الإمام، هذا يخالف السنة، أو أن الإمام سلم وهو سلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم، فهذا يخالف السنة. إذا كنت مع الإمام فأنت مرتاح، الإمام سيحمل عنك الخطأ ما دام هذا الخطأ في سنة أو في واجب أو في ركن استطعت أن تدرك الإمام في موضعه، يعني فاتك ركوع ثم تفاجأت أنه ركع الإمام وأنت لم تركع، ركع وثم أكمل معه الصلاة. هذه الحالات إذا كنت خلف الإمام. أما إذا كنت قد انفصلت عن الإمام وحصل لك السهو أو كنت منفردا فهي على القواعد العامة، فهي على القواعد العامة. إذا حصل منك شك فابني على اليقين واستد سجدتين، ولك في ذلك الاختيار إما قبل السلام أو بعد السلام. وكذلك أيضا لو أنك صليت مع الإمام ثم قمت إلى الثانية فإذا بك أنت تسلم سهوا، سلمت تفاجأت أن باقي لك الركعة الأخيرة في المغرب أو باقي لك ركعتين من العشاء وأنت سلمت، فتأتي الذي فاتك، ثم بعد ذلك إذا فرغت من الصلاة وسلمت سجدت السجدة للسهو بعد السلام وسلمت مرة أخرى، أو أنك تسجد للسهو قبل السلام. إذن المسائل التي تكون للمصلي إذا كان منفردا أو انفصل عن إمامه فصلى حينئذ منفردا فإنها تجري على القواعد العامة. إن كان هذا الشك فيه نقص نقصه في الصلاة فإنه يسجد قبل السلام، وإن كان فيه زيادة فيسجد بعد السلام، أو أنه سلم ولم تنتهي الصلاة وتذكر أن الصلاة لن تنتهي فإنه يسجد بعد السلام سجدتين ثم يسلم، أو أنه يسجد قبل السلام. هذا مختصر يمكن أن يفيد السائلين حول ما يقع من سهوهم في الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال مع عبد الله، تسأل عن حكم الأضحية.
الأضحية سنة من السنن، لا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية وهو قادر عليها، لأنها سنة إبراهيم الخليل عليه السلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وراء أحدكم أن يضحي، فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يضحي. وتتابعت أقوال الصحابة والتابعين على الأضحية وفضلها وأهميتها. إذن الأضحية سنة مؤكدة وليست من الواجبات، فمن لم يستطع أن يضحي فإنه لا حرج عليه أن يدعى الأضحية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
الشيخ إذا بسأل، إذا مثلا قمت مع الإمام من البداية بتكبيرة الإحرام،
نعم،
وسهيت مثلا ما قلت الحمد وعلى طول هو ركع، يعني أركع معه ويخلص وعقب أسوي السجود ولا ما يحتاج؟
إن شاء الله.
عندك وساوس في الصلاة؟
نعم.
أيوة
إن شاء الله. جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله رد. كلام أخرى. نعم أبو محمد تفضل. نعم تفضل محمد على الهواء. نعم أبو محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
حياك الله. طال عمرك، ممكن نكلم المولى؟
نعم.
الله خليك.
تفضل تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، إذا كنت بصلي مثلا في البيت، فاتن الصلاة بصلي في البيت، هل أقيم للصلاة ولا ما يحتاج أصلي طوالي؟
إن شاء الله.
نعم.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال مع عبد الله، أيضا سألت تقول إذا ترك القادر الأضحية هل يأثم؟ ويقول إذا كانت أم مثلا مع أبنائها في المنزل، هل يعني هل تجب عليها الأضحية على الأم؟
الأضحية ذكرنا أنها من جملة السنن المؤكدة التي لا ينبغي للقادر أن يفرط فيها، وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة فمن تركها فإنه لا يأثم على ترك هذه السنة.
ويقول سأل فصيخ تقول على من يعني الأضحية إذا كانوا يعني تستحب الأضحية إذا كانت مثلا أم مع أبنائها، هل على الأم أو الأبناء؟
الأضحية إنما تجب، بمعنى تجب أي تلزم من أراد أن يفعلها، تلزم رب الأسرة، لأن رب الأسرة هو الذي ينفق على هذه الأسرة. فلا نأتي نقول للمرأة أنها تضحي، وإنما الخطاب عندما يتوجه في سنية الأضحية إنما يتوجه للمسؤول عن الإنفاق على البيت. فإن كان الذي ينفق على البيت هم الأبناء، فإن الأبناء هم الذين يضحون. وإن كانت المرأة هي التي تنفق على البيت فهي التي تضحي. فالحكم في من يضحي إنما هو على من هو مسؤول عن الإنفاق على البيت، كالزكاة، زكاة الفطر، فإن رب الأسرة يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فأضحيته صلى الله عليه وسلم هي له ولأسرته وأهل بيته. وكذلك أيضا رب الأسرة فإنه يضحي هذه الأضحية، وتكون هذه الأضحية عن أسرته وأهله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخوس يقول بالنسبة للوالدة كبيرة في السن ولا تستطيع الصوم لظروف صحية، فهي في كل سنة كانت تخرج كفارة في رمضان، السنة لم تطعم وانتهى رمضان، الآن هل يجوز لها أن تخرج أضحية ثانية وتكون هذه الأضحية بدل الكفارة، كفارة الصيام؟ ويقول إذا لم يعني هذا الأمر لا يجوز، فيقول ما الحل لأنها لن تجد الآن صائما حتى تطعمه.
نعم، لابد أن نفرق في ما يجب على الإنسان حتى نفهم مسألة حق الفهم. الذي يجب على من أفطر في رمضان لعذر وهو عاجز عن القضاء كالمريض الذي لا يرجى برؤه، فإن الواجب عليه هو أن يطعم مسكينا. ولينتبه الأخ السائل أن الإطعام هو إطعام مسكين وليس إفطار صائم، ولذلك هذا الحكم يتعلق بإطعام المسكين ويتعلق بالصائم. ولذلك لو أنه أطعم في رمضان صائما ولكن هذا الصائم ليس بمسكين، يعني عمل دعوة، دعا الجيران وقال أنا وجبت علي كفارة أمي، فأنا ها هنا دعا الجيران وأطعمهم، قال هذا أطعام صائم، قلنا لا يصح ولو كان إطعاما ولو كان إفطارا للصائم، لأن الحكم لا يتعلق به إفطار الصائم وإنما يتعلق بإطعام المسكين، وإطعام المسكين لا يتعلق بالزمان وإنما يتعلق بالوصف، أي فيطعم أي مسكين سواء كان هذا المسكين في رمضان أو كان في غير رمضان. فإن كان في رمضان فهذا أفضل، ولكنه الأفضل أن يكون بعد تمام اليوم، يعني بمعنى أنه لا يأتي في أول يوم من رمضان ويطعم 30 مسكين، لأنه أصلا لم يجب عليه الصيام إلا صيام اليوم الأول. ولذلك أنس رضي الله عنه كان يأتي في آخر رمضان في يوم رمضان فيجمع 30 مسكينا فيطعمهم، فيجمع 30 مسكينا فيطعمهم. وإن كان بعض العلماء يصحح أن يطعم، أن يقدم الأطعام، لكن الأولى والأحرى والأبرى للذمة أن يكون الإطعام بعد مضي اليوم، فبعد مضي 15 يوم مثلا يطعم 15 مسكينا، وبعد انقضاء 15 الثانية في آخر يوم أو في يوم العيد يطعم 15 الباقيين أو 14 الباقيين. إذن فالإطعام لا يتعلق بزمان رمضان، فلو الآن تذكر إنسان أنه لم يطعم نقوله اذهب واطعم عدد 29 مسكين، لأن رمضان لم يكتمل وإنما كان 29 يوما، فحينئذ نقول لك أطعم 29 مسكينا ولو كان هذا الإطعام الآن. أما قوله أنها ستخرج ستخرج تذبح أضحية كاملة أو كبشا مكان هذا، فنقول هذا ليس هو الواجب عليها، وإنما الواجب عليها هو ماذا؟ هو إطعام مسكين وليس ذبح شاة. فتبحث عن 29 مسكين وتطعمهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن تذبح أضحية عن والديها أو أنها تشرك والديها في الثواب في أضحيتها؟
السنة هي أن يكون الذبح للأحياء، فالأضحية ليست هي عبادة الأموات وإنما هي عبادة الأحياء، ولكن من أحب أن يشرك أمواته في أضحيته فلا حرج، فرب البيت مثلا يذبح أضحية البيت ويشرك في ذلك والديه الأموات، فهنا لا حرج في ذلك، فالأموات لا يخصون بالأضحية وإنما الأضحية للأحياء، ولا حرج أن يشرك مع الأحياء الأموات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ علي يقول إذا الشخص بدأ الصلاة مع الإمام من بداية الصلاة من تكبيرة الإحرام ثم يقول سهى ولم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟
أنا لا أتصور أن يسهو فلا يقرأ الفاتحة، قد يخطئ ويقرأ سورة قصيرة نعم، أما أنه يسهو يبقى هكذا ساكت لا يمكن أن يتصور. الصلاة ليس فيها سكوت، لا يمكن يأتي إنسان يكبر ثم يدخل في حالة تفكر وتأمل، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل أن يترك هذه الوساوس وأن يصلي مع الإمام وأن يسلم مع الإمام، والإمام يحمل عنه ما يجول في خاطره من أنه لم يقرأ الفاتحة، فهو قرأ الفاتحة وربما قرأها مرتين وليس مرة واحدة، ومع ذلك ربما يقرأ الفاتحة مرتين ثم ذلك يوسوس أنه لم يقرأ الفاتحة. إذن الذي يصلي خلف الإمام فإنه حتى ولو أنه نسي أن يقرأ الفاتحة فالإمام يحمل عنه هذا الخطأ، كما لو دخل المأموم والإمام راكع فالمأموم حينئذ لا يقرأ الفاتحة، أو أنه دخل فقرأ الفاتحة فركع الإمام فنقول له لا تكمل الفاتحة واركع مع الإمام والفاتحة يحملها عنك الإمام. إذن فليطمئن الأخ السائل، فإنه إذا دخل في الصلاة مع الإمام فالإمام يحمل عنه السهو، وهو إن شاء الله يكون قد قرأ يعني، لكن أحيانا من كثرة ما يوسوس الإنسان يظن أنه لم يقرأ الفاتحة وهو قد قرأها، وإن كانت الصلاة جهرية فقراءة الإمام قراءة للمأموم، لا يلزمك أنت أن تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، لأن هذا تكليف للإنسان، وخصوصا الموسوس تكليف له ما لا يطيق. الذي تحصل منه الوسوسة يبدأ يحاسب في الحروف، يعني يتأكد أنه أخرج الحمد وهكذا ولله، فهو الإمام لو قرأ سورة قصيرة كان يقرأ مثلا سورة الفيل، المأموم ما زال في أول آية ولم يستطع حتى أن يقرأ الآية الأولى، وإذا به الإمام يركع، فهو يقول أنا ما استطعت أن أقرأ الفاتحة أو سهيت، وهو في الحقيقة فعل أمرا لا يجب علي، الإمام إذا قرأ فهو يقرأ لمن؟ الإمام يقرأ لك أنت، يقرأ حتى أنت تسمع، يعني لا أنت استطعت أن تسمع الإمام عندما كان يقرأ إنزين الفاتحة، ولا أنت استطعت أن تسمعه تقرأ الفاتحة وهو يقرأ السورة القصيرة، فذلك وظيفة المأموم هي الاستماع للإمام، فأنت تدخل في الصلاة واستمع لقراءة الإمام، وقراءة الإمام قراءة لك، وإن كنت في السرية فاقرأ الفاتحة ولا تجعل هذه الخواطر تغلب عليك، اقرأ الفاتحة ثم اركع مع الإمام، ولا تأتي وتقول والله أنا شاك أني قرأت أو لم أقرأ. ها هنا نقول الإمام ضامن يحمل عنك السهو ويحمل عنك الخطأ.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو محمد يقول إذا فاتتني الصلاة في المسجد وردت أن أصلي في المنزل هل أقيم للصلاة؟
نعم، الذي تفوته الصلاة ويدركها لا يدركها مع الإمام فإنه حينئذ إذا أراد أن يصلي فإنه يقرأ ويقرأ حينئذ الإقامة أو يقيم لصلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأسي في رأس المكان المرتفع أو العلو، فيؤذن للصلاة ويقيم لها يخاف مني أي من الله سبحانه وتعالى. فالإمام إذا أو المنفرد متى ما صلى لوحده فإنه لا حرج عليه أن يقيم الصلاة حينئذ، فإن كان قد سمع الأذان أو أذن في الموضع الذي هو فيه فإنه يكتفي بأذان المؤذنين ولا يؤذن مرة أخرى وإنما يقيم الصلاة. أما إذا كان في برية ولا يسمع الأذان فإنه حينئذ يشرع له أن يؤذن ويقيم الصلاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول توفي والدي وأنا بعمر صغير وأصبح راتبي تحت تصرف المحكمة يتم حفظه إلى البلوغ، والآن يقول أصبح عمري 20 سنة سيتم يقول تحويل جميع المبالغ لحسابي، فما الذي يجب علي أن أعمله؟ هل أخرج زكاة المال عن جميع السنوات من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه أو ما هي الطريقة الصحيحة؟
في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل والتدقيق فيها، فإن الإنسان لا يجب عليه أن يزكي المال إلا إذا كان هذا المال مملوكا للتصرف له، فإذا كان هذا المال مملوكا للتصرف له فإنه حينئذ يجب عليه أن يزكي هذا المال. أما إن كان هذا المال لا يمكنه أن يتصرف فيه فإنه حينئذ لا تجب عليه الزكاة فيه. ففي الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التدقيق، ولعل إن شاء الله الأخ السائل نراجع له هذه المسألة من حيث القضاء، لأن الأصل أن المال يجب أن يزكى، فإذا كان هذا المال يجب أن يزكى سواء كان من فقير أو مسكين فإن ولي هذا اليتيم هو الذي يباشر الزكاة، أو الوصي على هذا المال هو الذي يباشر إخراج الزكاة عن هذا المال. فإما أن يكون هذا المال قد زكي زكاه من كان يلي هذا المال من وصي أو نحوي، فحينئذ لا يلزمه أن يزكي. أما إن كان هذا المال لم يزكى فإنه حينئذ ننظر هل كان بالإمكان أن يتصرف في المال أو لا يتصرف فيه، فإن كان قد أمكن التصرف في المال فإن هذا تجب فيه الزكاة، وأما إذا لم يمكن التصرف في المال فإن هذا يحتاج إلى شيء من التدقيق، لعلنا نفيد الأخ السائل بعد ذلك عن هذه الجزئية اليسيرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.